بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال يتكلم الشيخ عن إضمار أن بعد فاء السببية. قال: وأما الأمر فكقوله: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. فنجد هنا في البيت نستريحا أنه انتصب بعد الأمر سيري عنقا فسيحا بأن المضمرة بعد فاء السببية. قال: وشرطه أمران، أحدهما أن يكون بصيغة الطلب، يعني يوجد عندنا نحن في اللغة العربية أمر أحيانا لكن يؤخذ من باب آخر. مثلا في الفعل المضارع لو ابتدأناه بلام الأمر صار أمرا، لينفق ذو سعة من سعته. أحيانا تأتي الجملة خبرية ومعناها الأمر: الوالدات والوالدات يرضعن، يعني يا معشر الوالدات أرضعن. كذلك يأتي: والمطلقات يتربصن، أي تربصن. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله يغفر لكم. هل الدلالة سبب للمغفرة؟ لا، وإنما الإيمان سبب للمغفرة. معنى ذلك آمنوا يغفر لكم، تؤمنون بالله آمنوا يغفر لكم. ولذلك قال أن يكون بصيغة الطلب لا بغير صيغة الطلب. فلو قلت حسبك حديث، هذا حسبك حديث، وكأنك تقول له في المعنى يعني يكفيك هذا الحديث الذي أنت تتكلم فيه، يعني أسكت نعم. فينام الناس بالنصب لم يجوز، يعني لأن معنى حسبك حديث كافيك حديث لابد أن يكون بصيغة الطلب بصيغة الفعل، والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل. يعني اسم الفعل طبعا عندنا هنالك فعل أمر واسم فعل. اسم فعل أمر طبعا معناه يدل على معنى الفعل لكن صيغته صيغة الأسماء. ولذلك عندما نقول نزالي مثلا أو دراكي أو صه أو مه إلى غير ذلك من هذه الأسماء ألا يكون بلفظ اسم الفعل. طبعا هذا الكلام يعترضه بعض النحاة فيقول إن اسم الفعل في الواقع يعني موضوع للدلالة على الطلب فينزل منزلته، لكن الشيخ يقول هنا ألا يكون بلفظ اسم الفعل. فلا يجوز أن تقول صه فنكرمك، تقول صح فنكرمك، وهذا قول الجمهور. وخالفهم الكسائي وهو الذي يقول أن اسم الفعل وضع أيضا كما وضع الفعل، فأجاز النصب مطلقا. وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل. يعني عندنا أسماء الأفعال نوعين: صح ليس له فعل، ليس له حروف الفعل، ما أف وي، كل هذه الأفعال ليست لها هيهات، ليس لها ألفاظ منها، يعني نفس الحروف تأتي أفعال، ولكن نزالي إنما هو سماعي، وقد جاء من انزل نزالي أدرك دراكي، فلذلك ما جاء على وزن فعالي وفيه وزن وفيه حروف الفعل عند ذلك فيه لفظ الفعل، فيجوز النصب عند من؟ عند ابن جني وابن عصفور. نزال فنحدثك، ومعناه إذا لم يكن من لفظه نحو صه فنكرمك، وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا، يعني أقرب هذا للفصل ما بين قول الجمهور وبين قول الكسائي. إذا كان اسم الفعل له حروف من حروف الفعل أي كان سماعيا عند ذلك ننصب مع هذا النوع من أسماء الأفعال، ونرفع من مع النوع الآخر الذي ليس له من لفظه فعله. بعد ذلك قال: وأما النهي فكقولك: لا تفعل شرا فأعاقبك. لا تفعل، هذا هو النهي. فتسبب عن عدم فعل الشر، لو فعل شرا فإنه يتسبب عن فعل الشر المعاقبة، فلذلك فأعاقبك منصوب بأن المضمرة بعد فاء السبب. وقول الله تبارك وتعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، نعم أيضا هنا يسحت منصوب بأن المضمرة بعد فاء السبب. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب. يعني ما معنى هذا لو نقضت النفي بإلا بعد الفاء لم تنصب؟ لأننا نعلم أن إلا إذا جاءت بعد النهي صارت نفي النفي إثبات. ولذلك تقول لو قلت لا تضرب إلا عمرا كأنك تقول اضرب عمرا، صحيح؟ لا تضرب إلا عمرا تقول فيغضب، فيجب في يغضب الرفع. أما لو أخرت ماذا قال هو؟ ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء، لكن لو جعلتها بعد الفاء عند ذلك يجوز النصب. يعني مثلا لا تضرب عمرا فيغضب عليك إلا تأديبا، لا تضرب عمرا فيغضب عليك، ما جاءت إلا هنا إلا تأديبا، وهنا جاءت إلا بعد أن ذكرنا الفعل وذكرنا الناصب فيه وهو أن المضمرة بعد فاء السببية، عند ذلك لا يمتنع النصب. الدعاء، وأما الدعاء فكقولك اللهم تب علي فأتوب، إذا تاب الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، اللهم تب علي فأتوب. وقول الله عز وجل ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فلا يؤمنوا هنا أيضا ما منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية. وقول الشاعر ربي وفقني، يعني أصلا يا ربي دعاء، وفقني أيضا دعاء، يعني نداء فيه الدعاء، فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل، أعدل أيضا منصوب بأن المضمرة بعد فاء السبب. وشرطه أن يكون بالفعل، فلو قلت سقيا لك فيرويك الله، لو قلت فيرويك الله لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس بالفعل. أيضا بدنا الفعل على طريق الأصالة، يعني أن يكون دعاء على طريق الأصالة ارحم. لو قلت مثلا رحم الله زيدا، عند ذلك تقول فيدخل الجنة، ولا فيدخل الجنة تقول فيدخل الجنة، لأنه لم يكن على طريق الأصالة. إذا لا بد أن يكون بالفعل على طريق الأصالة أنه من أنواع الدعاء. فلو قلت سقيا لك هذا مصدر وليس فعل، ولو قلت رحم الله فهذا فعل ماضي وليس فيه بالمعنى الدعاء، ولكن ليس فيه في الأصالة دعاء، لأن الدعاء إنما يأتي بفعل الأمر. وقد قسمنا فعل الأمر كما تعلمون، إن كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ومن الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، ومن المساوي يسمى التماس. قال وأما الاستفهام، ما معنى الاستفهام؟ طلب الفهم. لو واحد لا يفهم مسألة معينة فيطلب أن يستفهم عنها، وهو طلب المتكلم فهم نفسه. المتكلم عندما يستفهم عن مسألة هو لا يفهمها فيطلب أن يفهم نفسه، لذلك هذا طلب الفهم، السين والتاء للطلب، طلب الفهم. وأما الاستفهام فشرطه ألا يكون بأداة تليها، هذه الأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز النصب في نحو هل أخوك زيد، هل أخوك زيد. فعندما تقول أنت لو قلت الآن هذا الخبر الموجود الآن في هذه الجملة جامد، أي ليس مشتقا، ولذلك جاءت بعد أداة الاستفهام وهي هل، وهي هذه الجملة هل تدخل على جملتين، تارة تدخل على الجملة الاسمية وتارة تدخل على الجملة الفعلية، فتقول هل زيد قائم، وتقول هل قام زيد، وهذه حرف الاستفهام يمكن أن يدخل على الجملتين. ولما كان الخبر جامدا أي غير مشتق فإنه يجب عند ذلك أن ترفع الفعل فتقول فأكرمه، ولا فرق بين الاستفهام بالحرف، يعني عنا استفهام بالحرف مثل هل، وعنا استفهام بالاسم من، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فشفاعة منهم لنا، هل حصول شفعاء، هل من، هل لنا من شفعاء، هل لنا يعني هل حصل لنا، من أخذنا، انتزعنا من الجار مجرور متعلقاته انتزعنا مصدرا، هل حصول شفعاء فشفاعة منهم لنا. والاستفهام أيضا بالاسم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من ذا الذي يقرض، جاء هنا الاستفهام بالاسم وجاء بعد ذلك جملة، هذه الجملة اسمية خبرها جملة فعلية وإذا ليست جامدة، ولذلك يقرأ بالرفع في يضاعف وأيضا في النصب، وإنما الشاهد نحن الآن الذي فيه أنه بعد الاستفهام إذا لم تكن الأداة التي تلي الجملة الاسمية خبرها جامد عند ذلك يجوز النصب، أما إذا كان خبرها جامد فلا يجوز النصب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، نعم الشاهد إذن يضاعفه وهو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى، من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. من يدعوني استفهام، وأيضا هذا الاستفهام سوغ أن يأتي فاء السببية بعدها الفعل منصوب بأن المضمر. كذلك الاستفهام بالظرف، أين بيتك فأزورك، الاستفهام أيضا بالزمان، متى بظرف الزمان، متى تسير فأرافقك، بعني الحال كيف تكون فأصحبك. في هذه الأحوال كلها وجدنا أن الاستفهام سواء كان بالحرف أو كان بالاسم أو كان يعني بأسماء بالظرف أو كان بالاستفهام أو كان بالسؤال بكيف، كيفما كانت هذه الأمور كلها فإن الفعل الذي يأتي بعدها منصوب بأن المضمرة بعد فاء الاستفهام. درسنا ليس صعب اليوم، عبارة عن سرد لأحوال تأتي أن المضمرة بعد فاء السببية عاملة، وعد لنا ثمانية أحوال، الشيخ أمر ودعاء واستفهام ونهي وعرض وتحضير إلى غير ذلك. فإن قلت فما بال الفعل لم يوصف في جواب الاستفهام في قول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هنالك فرق في عنا استفهام إخواننا يسمى استفهام إنكاري، وهنالك عندنا استفهام يسمى استفهام تقريري، وليس المراد من هذين الاستفهامين أنه يريد جوابا، وإنما يريد أن يثبت حالة معينة. ألم نشرح لك صدرك، قرر هنا معنى ذلك كأن الله عز وجل يخبر هنا فيقول شرحنا لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كل الناس الذين كانوا في ذلك العصر رأوا ما حدث بأبرهة وجماعته والفيلة التي كانت معه، إذن ليس هذا استفهام على بابه ولا يطلب جوابا. فألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض، أنزل وبعد ذلك كما نرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا قدرته في هذا الكون وكيف يجعل من الماء كل شيء حي. فقال الشيخ: فإن قلت، يعني يتصورك الشيخ الآن أمامه تسأله وهو يجيبك، قلت لوجهين: أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات ليس معناه الاستفهام، والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء، قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء. والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام. هل بسبب الاستفهام صارت الأرض مخضرة؟ لا، وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، هنا أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فلذلك لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر. لو رأيت المطر هل ينبت الزرع؟ لا، رؤية المطر لا تنبت الزرع، وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام، أو فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام، صح النصب. ألم ترى أن الله، يعني ألم ينزل الله من السماء ماء لو كانت على هذا الشكل؟ فقلنا فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل، طبعا هذا الاستفهام صح النصب. سؤال آخر: فإن قلت، يرد هذا الوجه قوله تعالى: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ننظر هنا، أعجزت، هل الآن العجز كيف يكون عجز العجز عن الشيء سبب في حصوله؟ أعجزت فأواري، لا، ليس هذا هو المراد. أعجزت فأواري، العجز لا يكون سببا للحصول. إذن ماذا يكون؟ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري، أم أعجزت أن أكون فأواري، معطوف على أن أكون وليست سببا من العجز. لذلك قال: فإن مواراة السوءة، العورة يعني، لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام. على أي شيء دخل حرف الاستفهام؟ أعجزت، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. عاجز على أن مثلا يجمع مالا، فهل ترى معه مال؟ لا يمكن أن يكون ذلك. قلت: ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام، وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون. أعجزت أن أكون فأواري، فصارت معطوف على أن أكون، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. فإن قلت، يعني راجعنا، يقول قائل لابن هشام: فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام وهو أعجزت فأواري. ماذا قال الشيخ عنه؟ هو غالط في ذلك، ولو كان الزمخشري في الواقع بعد أن بين لنا الحقيقة قال: وإن لكل جواد كبوة. نعم. العرض، ما معنى العرض؟ دائما إذا واحد عرض عليك شيء فإنه يعرضه عليك أن يطلب منك فعل الشيء لكن بلين ورفق. وأما العرض فكقول بعض العرب: ألا تقع في الماء فتسبح، ألا تدنو، نعم، ألا تقع في الماء فتسبح، ألا تأتينا فتحدثنا. قول الشاعر أيضا: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما، ألا تدنو فتبصر، تبصر منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية وذلك لأنها جاءت بعد العرض. نعم، قسم من أقسام الطهر. التحضيض، وأما التحضيض فكقولك هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك، هل اتقيت فيغفر لك، فيغفر أيضا منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية لأنها واقعة بعد جملة صدرها حرف التحضيض. هل أسلمت فتدخل الجنة؟ قال وهو والعرض متقاربان، يجمعهما التنبيه على الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة توكيد وحث، يعني في العرض كما قلنا لين ورفق، في التحضيض حث وتوكيد عليه وملازم له في هذا الفعل. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء، ولكن استعيرت فيه عبارة التحضيض أو العرض للدعاء. لولا أخرتني، هذا يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله التأخير، ولكن جاءت لولا فاستعيرت فيه عبارة التحضيض أو عبارة العرض، فلولا تستعمل لهذا وتستعمل لهذا أيضا. وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني، ليتني صحيح حرف مشبه بالفعل، قلنا حسب بالتشبيه بالفعل ما هو أمران، أما الأمر الأول فإن الفعل يكون من ثلاثة حروف، وليت من ثلاثة حروف، والفعل يدل على معنى، وليت تدل على أتمنى، لعل تدل على أرجو مثلا، وتدل على الترجي، إن أن ترد تدل على التوكيد أؤكد، إلى غير ذلك. لذلك سميت هذه الأحرف بالأحرف المشبهة بالأفعال. وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني، هنا التمني كنت معهم فأفوز، وقول الشاعر ألا رسول لنا منها فيخبرنا، قال فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية. يعني كل البحث اليوم الذي تكلمنا فيه إنما يعود إلى مسألة إذا وقع طلب، مختصر الدرس كله مما بدأنا فيه في الدرس الماضي وما انتهينا فيه إلى هذه الساعة، إذا وقع طلب ووقع بعد ذلك فاء السببية دخلت على فعل ونصبته، فإنها تنصبه بسبب بأن المضمرة بعد فاء السببية. لذلك هذه المسألة التي يعبر عنها بالأجوبة الثمانية، يعني عندنا أمر ونهي ودعاء وعرض وتحضيض واستفهام ونفي، نعم ونهي، نعم. فتجد أن هذه الأمور الثمانية إذا جاء بعدها يعني جاءت هذا الطلب بكل الأقسام، طبعا مو مع بعضه البعض، كل قسم لوحده، وجاء بعد ذلك فاء السببية، فإنها تنصب الفعل بعدها بأن مضمرة، ما لا يعني تحمل شيئا عظيما اليوم. فالدرس كله عبارة عن أمثلة توضيحية لدخول أن المضمرة بعد فاء السببية ونصب الفعل المضارع بعد أقسام الطلب الثمانية التي ذكرتها. كما ذكر في أن التي تدخل بعد فاء السببية، سيتكلم الآن عن النصب بعد واو المعية. وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، وقاسه النحويون في ثلاثة، يعني كما أن الثمانية تقع بعد فاء السببية كذلك النصب يأتي بعد واو المعية. سيتكلم كما تكلم عن الأمور الثمانية أيضا سيتكلم عنها الآن. الخمسة المسموع فيها أحدها النفي، كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. احنا بنعرف لما لها عدة معاني، لكن ماذا يريد الآن، أي معنى يريده الآن؟ يريد النفي، حرف نفي، حرف جزم ونفي. ونحن نعلم أنها تنفي إلى زمن التكلم، لم نقول لم حرف جزم ونفي وقلب، لكن لما هل في عنا لما الجازمة وعنا لما الحينية، يعني لما قضينا عليه الموت، يعني حين قضينا عليه الموت. إذن لا يريد لما الحينية هنا في المثال، وإنما يريد لما النافية التي هي جازمة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني وأن يعلم الصابرين، فيعلم الصابرين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو السببية. والمعنى والله أعلم إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذ اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو من قال ولما واو الحال والتقدير، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه، يعني ترجم لنا معناها الواو واو الحال. وكذلك بيّن لنا أن قول الله عز وجل ويعلم الصابر بعد النفي، أين النفي؟ لما يعلم. الثاني الأمر كقوله في وادعوا فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن يؤدى، أنا بدعي وأنت بتدعو، غير صوت طبعا عالي جدا، نعم ادعي وادعو، فإذا قال وأدعو يعني أن أدعو، نعم. فأين جاء الأمر؟ ادعي، نعم. ما هو الدلالة على الأمر؟ لابد أن ندل على فعل الأمر في أول الكتاب بأمرين اثنين، دلته على الطلب، طلب منها الدعاء، وقبوله ياء المؤنث المخاطب، ومثل ذاك بقول الله عز وجل فكلي واشربي وقري عينا. هنا مرت فقلت ادعي مثل كلي، اشربي، قري، وأدعو، وأدعو يعني هنا وأن أدعو، هذه الواو تسمى واوية، وانتصب الفعل بعدها بأن مضمر. كذلك من المسموع النهي، سيأتي بأبيات يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كانت التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشفى بالقول منك وينفع التعليم. هنا الشاهد، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى هذا لا لا نهي، نعم، لا تنهى عن خلق وتأتي وأن تأتي، يعني الأبيات كلهم من أجل فقط المعاني التي يعني وجمال المعاني التي فيها، فأتى هنا فقط في هذا الشطر لا تنهى عن خلق وتأتي مع إتيانك مثل هذا الخلق. مثل ما بتلاقي كثير من الأطباء اليوم أول ما حاطط إدارة بيده كلمة يفوت عنده واحد يقول له لا تدخن، يا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله إذا فعلت عظيم. كم طبيب بيلحقني العار بهالشغلة؟ لا وتقول هل في عنا مثال، لكن هذا المثال يقرأ على ثلاثة أشكال. الشكل الذي نريده شاهدا في هذا الباب، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة هذا في نهي، واشرب مثل لا تنهى عن خلق وتأتي، لا تأكل السمكة، نهيتك عن أكل السمك وأنت تشرب اللبن، يعني مع شربك اللبن اسمع ما بينهما، إذا كنت بتأكل سمك لا تشرب، إذا كنت بتشرب لبن لا تأكل سمك. أما إذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب صارت معطوفة، يعني نهيتك عن الأمرين معا، نهيتك عن أكل السمك وعن شرابي، لأنه معطوف لا تأكلي وتشربي، لا تأكل وتشرب، لكن الكسر انتقاء الساكنة. إذا نهيتك عن واحد وأمرتك آخر لا تأكل السمك وتشرب، هذا نهيتك عن أكل السمك وأبحت لك شرب اللبن. فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل يعني، وكان شريك الأول في النهي، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا، وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام فتكسر الباء عقاء الساكنين. وإن أردت مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبته، يعني لا تأمر بالنهي كذلك مع الإتيان، نعم. وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما، وإن أردت الاستئناف رفعت الثاني. صار واضح النهي؟ أي مثال بكون أحيانا يعني فقرة من الفقرات غير واضحة، نحن اتفقنا أن نشرح وكذلك أن لا نتوقف، يعني نريد خلال فترة وجيزة خاصة في هذه العطلة الصيفية أن نقرأ كتابا، ولذلك نحن لا نتباطأ في القراءة، نقرأ يعني بجد ونقرأ بسرعة، لكن إذا كان الأمر غير مفهوم ليعترض البعض وليقول هذه المسألة غير مفهومة، أعد لنا هذه المسألة. نعم. فلذلك يعني هذا يحتاج إلى مساعدة منكم أيضا، والمساعدة من أراد خلال شهر أو شهرين أن يقرأ كتابا مثل هذا الكتاب يعني أو أكثر، فيحتاج إلى يعني تحضير، فإذا لم يحضر الدرس عند ذلك لن يستفيد شيئا، فالأولى أن يحضر الإنسان الدرس مرات، وبعد أن يأخذ الدرس أيضا يقرأه مرات، وهذا يدل على المشاركة القائمة بين الطلاب يعني والمدرس، نحن نتعاون مع بعضنا، يعني لا نفعل أستاذ ومدرس، نتعاون مع بعضنا لفهم هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متفهمين لكتاب الله ولحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشيء الذي تريده؟ لا تأكل، يعني قال العرب مثلا هذا المثل، قالوا لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طيب لا تأكل السمك كل طب يبقى النطق فيه لا تأكل السمك في كل الأمثلة، فيه نهي عن أكل السمك، هذا ما في خلاف عنه، لكن الخلاف في القسم الثاني العطف عليه، لا تأكل السمك وتشربي، هي أصلا لا تأكل وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لا تأكل السمك وتشربي اللبن، معنى ذلك وتشرب مجزومة، وهذا الجزم معناه أنه معطوف، وإذا عطف على مجزوم عطفنا فعل على فعل فجزمنا، معنى ذلك نهيتك عن أكل السمك ونهيتك أيضا عن شرب اللبن. أما إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب يعني مع شربك، يعني لا تأكل وأنت تشرب اللبن، لا تأكل السمك أي لا تجمع ما بين طعام البر وطعام البحر، فبعض الناس إذا شرب اللبن مع السمك فإنه يصاب بالتسمم، وهذا مرئي لبعض، فلذلك نهوا لا تأكل السمك مع شربك اللبن. في بعض الناس يحلو لهم أن يأكل يشرب اللبن عند أكل السمك ولا يعني يصيبهم شيء من الضرر. هذا الشيء الثاني، أن إذا لا تأكل أثناء شرب اللبن. أما المثال الثالث، لا تأكل السمك وتشرب، نهيتك عن أكل السمك وأبحت لك شرب، عندي تنتين سمكات، أخي السمكات مو إن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، شرب قد ما بدك لبن وانتهيت المسألة. لبن إيه طبعا، لأنه الحليب أو اللبن الرائب ما بيضر، يعني الحليب اسم صفة وليس اسما، حليب من الحلب، وهو ماذا يخرج من الدابة؟ من ضرعها لبن، ولذلك حليب فعيل بمعنى محلوب، حليب فعيل بمعنى كما تقول جريح يعني مجروح، وهذا حليب بمعنى محلوب، ولذلك يعني عندنا لكن صار استعمال في دمشق مثلا، فيستعملون الحليب للبن الذي ينزل من الضرع، وللبن الرائب يستعملون اللبن، هذا اصطلاح وليس أصل في اللغة. الرابع أي من المسموع التمني، كقوله تعالى يا ليتنا، هنا التمني في قوله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتنا نرد ولا نكذب، فجاءت هنا ولا نكذب وأن لا نكذب، فبأن المضمرة بعد واو المعين. احنا هلا الشاهد فيها في الفتح، اذا في قراءة مسألة ثانية. نعم يعني في قراءة، لكن الشاهد الان بقراءتنا بقراءة حفظ يا ليتنا نرد ولا نكذب. الاستفهام، قلنا الاستفهام تارة يكون بالحرف وتارة يكون بالكلمة، هنا جاءنا بالحرف مثلا فقال ألم أكو، أصلا ألم أكن، ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ويكون ألم أكو ويكون يعني وأن يكون، فبعد الاستفهام هذه خمسة أمور سمعت، وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرا جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف هي الفاء وثم والواو وأو، وذلك إذا عطفنا على اسمين صريحين، ما معنى هذا؟ نعطي مثال: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هنا يكون بعد الواو. نعم. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حقي. لأقاتلن الكافر أو يسلم، إلا أن يسلم فلا أقاتله، إلى غير ذلك. نعم. قال: مثال ذلك بعد أو: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. أين الاسم الخالص؟ إلا وحيا. ما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل، يعني صار التقدير أو إرسال. إذن أو أن يرسل رسولا، فعطف الآن الفعل على اسم صريح وهو وحيا. قال: يقرأ في السبع برفع يرسل، يرسل ونصبه أيضا، يعني رفع يرسل ونصبه. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله: لو أن لي بكم قوة أو آوية. نعم. بنصب آوية ولا وجه له. ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره، وقالوا: وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة أو يرسل رسولا، يعني أو أن آوية مثلا. وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة. لو أن لي بكم قوة أو آوية، أو أن يعني أو إيواء بده يصير، أو أن آوية أو إيواء. لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد. ومثال ذلك بعد الواو: قول ميسون، نعم، بنت بحدة، لي زوجة مين؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه. وكانت امرأة بدوية لم يطب لها أن تعيش في المدينة ولا في قصور خلافة، وإنما أحبت أن تعيش في شق من الشعر يكون في البادية. قالت هذه القصيدة المشهورة فيها: ولبس لبس عباءة أو لبس عباءة وتقر. لبس اسم خالص مثل إلا وحيا أو يرسل. هنا لبس عباءة وتقر، وأن تقر عيني، لبس عباءة وقرار عيني، وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. إنكم كان أحد الإخوان يعني يحضر معنا وهو بدوي يعني، فسألته عن هذه الحالة فقال: من لم يذق طعم النوم في الخباء والشق لا يعرف طعم النوم. سبحان الله، يعني ما زال البدو على رأيهم أن النوم شلون أنت بتعرف الشغل، هاي بدوي كمان صحيح. هل صار عندكم بيوت لو أحسن النوم بس إن شاء الله. طيب. ومثال ذلك بعد الفاء قوله: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تري، على تربي. لولا توقع معتر، هنا توقع فأرضيه، فانتصبت بعد ألف. بعد ثم: إني وقتلي سليكا ثم أعقله. قتلي وعقلي ثم يعني الإعقال الذي يكون له. نعم. كالثور يضرب لما عافت البقر. نعم. فهنا جاء بثم هذه الحروف التي ذكرها الشيخ وهي الفاء، أعطينا مثال عليه، وأعطينا مثال أيضا على أو، وأعطينا مثال على الواو، وأعطينا يعني مثال على ثم. بهذا ننتهي من المنصوبات. في بعض الطلاب دائما يحبون الكتاب من أوله. من أحب الكتاب من أوله؟ هذه بداية الكتاب، يعني الشيخ قسم المرفوعات لوحدة، المنصوبات لوحدة، الآن يبدأ بالمجرورات. فالمجرورات عبارة عن كتاب، قسم من كتاب برمته. وهو القسم الأخير في هذا الكتاب تقريبا. نعم، بالنسبة للمعمولات الإعراب، ويبقى عندنا بعض الأشياء مثل التمييز وعمل اسم الفعل، ويعني بعض التوابع والعدد فقط، وينتهي الكتاب. هلأ المجرورات، نذكر نحن في أول الكتاب عندما قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، قلنا من علامات الاسم الجر، بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل بالجر. الجر علامة من علامات الأسماء، وقلنا إن الاسم والفعل يشتركان في الفعل والنصب، زيد يدعو، إن زيدا لن يدعو، يشتركوا بالفعل بالنصب وبالرفع، لكن لا يشتركان في الجزم وفي الجر، بل يتفرد الاسم بالجر ويتفرد الفعل بالجزم. المجرورات الآن عندنا عدة أنواع من الجر. عندنا الجر بالحرف، فتقول مثلا يعني أي نوع من أنواع الجر بالحرف، ربما يجر الضمير وربما يجر الاسم الظاهر. مثلا بتقول بالله آمنت، بالله آمنت، أو آمنت بالله وبه استعنت، وبه أي وبالله، فترى أن الضمير يمكن أن يجر بحرف الجر أحيانا، وربما يجر الضمير. عندنا نوع آخر من أنواع الجر غير جر الحرف، يسموه الجر بالإضافة، والجر بالإضافة كما قلنا هنالك إضافة حقيقية وهنالك إضافة لفظية، والإضافة الحقيقية تكون على ثلاثة معان، إما أن تكون على معنى اللام غلام لزيد غلام زيد، واللام إما أن تأتي للاختصاص، وإما أن تأتي هذه اللام للملك، كما نقول منبر الشيخ، أي ليس ملكا له وإنما يختص به، كذلك على معنى من، إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه فنقول خاتم فضة فهو جزء من الفضة، خاتم ذهب أو باب خشب باب ساج، نعم، أو على معنى في، مكر الليل، صوم رمضان، صوم في رمضان، إلى غير ذلك. وهنالك جر آخر يسمى هذا الجر جر بالتبعية، مثلا مررت برجل طويل، فهذا تابع له صار، وتابع المجرور يكون مجرورا. وهنالك جر بحرف الجر الزائد، كما تقول بحسبك درهم، الباء حرف جر زائد، حسبك مبتدا مرفوع مجرور لفظا مرفوع محلا، ايضا ممكن ان ياتي في فاعل كفى، كفى بالله وكيلا، يعني كفى الله وكيلا، فباء حرف جر زائد، هذا ايضا حرف. وعندنا جر بالمجاورة، هذا جحر ضب خرب، الأصل أن تقول خرب، فماذا قال؟ قال خرب للمجاورة، قد يؤخذ الجار بجرم الجار. طبعا هذه بشكل عام أنواع المجرورات، والشيخ سيتكلم عن المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، وربما يتكلم عن المجرور بالتبعية. نعم، على كل حال نحن تكلمنا عن عدة أنواع من المجرورات بشكل عام، سنبدأ اليوم بما قاله الشيخ. قال باب: المجرورات ثلاثة، أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي مطلقا والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا والتاء لله ورب مضافا للكعبة أو الياء وكي لما الاستفهامية أو أن المضمرة وصلتها ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم ورب لضمير غيبة مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثيرا. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى شرح، ولكن الشرح البسيط لهذه المقدمة قبل أن ندخل في شرحها هنالك مجرور بالحرف. عد لنا أمثلة من هذه الحروف من إلى عن على الباء اللام في مطلقة. ما معنى مطلقة؟ هذه تجر الظاهرة وتجر الضمير. لو ذلك يا حسام عندنا حرف من، ألف في هذا الحرف من تارة يدخل على الظاهر وتارة يدخل على الضمير، نعم ماذا تقول؟ إذن بدنا من، أكلت من الرغيف أ ومنه تصدقت، أكلت من الرغيف ومنه تصدقت. طيب هذا من ومن، دخلت من الرغيف ودخلت منه، دخلت تارة عليها الاسم الظاهر وتارة الضمير. إلى، من يعطيني مثال على إلى؟ تارة إلى الاسم الظاهر وتارة إلى الضمير. حججت إلى بيت الله وإليه اعتمرت، كما وإليه إلى بيت الله اعتمرت، يعني نعم. فأيضا عن، من يعطيني مثال على عن؟ تعب الدرس يلا محمد. عن تكلمت عن، تكلمت عن الطالب، نعم، وعنه شو؟ وعنه تكلمت، وعنه تحدثت، وعنه شرحت، إلى غير ذلك. على، تقول على السقف وعليه، على السقف تدر على العلو، نعم. اللام تقول للشيخ وله، للشيخ وله، نعم. في، تقول في المسجد وفيه، تعلمنا في المسجد وفيه صلينا، وفي يعني في المسجد صلينا. هذا معنى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني تدخل هذه الحروف على الأسماء وتدخل على الضمائر. قال والكاف وحتى والواو للظاهر. هل رأيت مرة الكاف دخلت على الضمير؟ مرة سمعت كاف؟ ما في عندنا كاف باللغة العربية. ماذا؟ ليس كمثله شيء، كمثله أو كالذي مر على قريته، ك. إذن تدخل دائما على الأسماء ولا تدخل على الضمائر. إذن هذه الكاف حتى، حتى مطلع الفجر دخلت إذن على، لا في عندنا حته، هذا جاز يعني، نعم. والواو والله، ما في وه في، ما في والله. والتاء لله فقط، تالله. أحيانا تأتي تربي الكعبة، تالرحمن، هذا قليل. تالله تربي الكعبة، نعم. أو الياء، نعم. وكي، نعم.
الياء ولا الباء عنكم؟
مضافا للكعبة، ربي، نعم، مضافا للكعبة أو الياء، مضافا للكعبة أو الياء. يعني تقول وتربي، تربي الكعبة. وكي، لما الاستفهامية، تقول كيما، تسأل أنت كيما، فما الاستفهامية مجرورة بكي أو أن المضمرة وصلتها، كي مثلا كذا، فماذا تقول؟ تأتي بعدها، بعد كي، أن مضمرة بعد كي. ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم. منذ كذا، هذا يعني الزمن الماضي، مذ كذا، منذ كذا، نفس المعنى، نعم. ورب لضمير، لضمير غيبة مفرد مذكر، ربه رجلا، ربه رجلا، فجاءت رجلا هنا، قال ضمير غيبة مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى، ربه رجلا، هذا المطابق للمعنى قليلا. ولمنكر موصوف كثيرا، يعني إذا وصفنا النكرة فهذا يمكن أن يكون كثيرا. طبعا هذا مقدمة وليست شرحا. أقول لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات وقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور، وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية كما فعل جماعة، لأن التبعية ليست عندنا هي العامل، لأن التبعية تارة بيكون لو قلت جاء رجل طويل ورأيت رجلا طويلا ومررت برجلين طويل، فالتبعية ليست عامل لأنها تأتي مع الكل، مع الرفع ومع النصب ومع الجر. نعم. وإنما العامل عامل المتبوع، وذلك في غير البدل، وعامل محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة. إذن الشيخ بنظره أن الجر إنما يكون بأحد شيئين، إما بالحرف وإما بالإضافة وإما بمجاورة مجرور، هذا الشيء الثالث. سيبدأ الشيخ بالحروف الجارة. قال: وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام، ما يجر الظاهر والمضمر، وبدأت به لأنه الأصل، وهو سبعة أحرف. هلأ: من، وإلى، وعن، وعلى، والباء، واللام، وفي. ولو بحثت هذا في كتاب الله عز وجل فإنك تجد أن من، كما لو بحثت ذلك في مغني اللبيب فإنك تجد فيها معاني كثيرة. أحيانا تكون هذه للتبعير، وأحيانا تكون للجنس، وأحيانا تكون مثلا الابتداء بالزمان، وأحيانا تكون الابتداء بالمكان، يعني لها، وأحيانا تكون زائدة. وإذا أردت أن تبحث فهذا بحث طويل في هذه المسألة، وإنما نعطي مثالا على ذلك. لو قلنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، من ابتداء الغاية، ومن الناس من يعبد الله على حق، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، منهم من يقول كذا، من الناس، من الناس، يعني بعض الناس يفعل ذلك. نعم. هذا اجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا الرجس، الأوثان هن الرجس، فلذلك كان هذا البيان. من الرجس أن نفسه جنس الأوثان، اجتنبوا هذه الأجناس التي هي الرجس. أرى أن نقف هنا أولا الحروف الجارة، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم. حان وقت العشاء، الحمد لله رب العالمين.